بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العباد وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقه للعبادة وتكفل بأرزاقه، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتقوا الله. هكذا جميع الرسل وعثوا لهذا الأمر العظيم، ليأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتقوا الله. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفلحون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعيث بذلك فعلى الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وإخلاصه. ومكث في مكة بضعة عشر سنة، 13 سنة، يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغيرها. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثر، ولم يزل صابرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما اشتد عذاب المشركين له ولم ينقادوا لما جاء عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكن بها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم، بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه ذلك. فإن الله أعطاه وحيي القرآن والوحي الثاني السنة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الله أوحى إليه القرآن، الله أوحى إليه السنة، وهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضا طريا، وهكذا نقله تابعون عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة، ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه كتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغه للناس، ودين الله وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة السنة والجماعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة، عن محبة وانقياد وإخلاص وضلال ومعاداة. الإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية. على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهي قولا وعلا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وكل ما أمر الله به ورسوله، عن إيمان صادق وإخلاص لله ومحبة ورغبة ورحمة. فهم يعدون أوامر الله وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله، عن إيمان بالله ورسوله، عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وصدق وقرآن صدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما، وسماها إيمانا، سماها تقوى، سماها هدى. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنا متقين في جنات وعيون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي ساك درج عليها السنة والجماعة، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين، قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحمة. وجميع ما جاء بالسنة والرسل يندر كذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. قال تعالى: قلوا آمنا بالله ومن ذلك أنزل إلينا الآية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الآية: فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقلا. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، بين لها أركان الإسلام، أركان الإيمان ستة، والإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خير وشر. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترعى فإنه هذا هو دين الله. عند التفصيل إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ما أمر الله ورسوله من أعمال ظاهرة سمى إسلاما، يعني خضوع لله. الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دين الإسلام لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه الخضوع والذل والانكسار. وهذا هو العبادة، سمي عبادة لها، سمي الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي خلقنا لها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في قوله الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها أهل السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن الرسول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هذه ستة أصول هي أصول الدين كله. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان، والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يعني يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وقول معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يوم العبدان لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور، خلقهم الله من النور، وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصى عددهم من الله جل وعلا، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينه سبحانه وتعالى، وأنزل ملك الموت ومن سماه الله بغيره يؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا كتب يؤمن بها كل من داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام، الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالذات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع كتب من أنزلها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كله يؤمن بكل جميع بكل الكتب التي أنزل الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم، فهو رسول الله إلى ذرية يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوح فنوح هو الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعد الله نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أهل قومه ألف سنة إلا 50 عاما وهو فيه مدعو إلى الله، فلما استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعد من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة وجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا ما أتى الله وصبروا منهم من قتل ومنهم من سليم وهم متفاوتون منهم من تبعه جم الغفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط ثلاثة والأربعة والخمسة منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان ومن الرسل من لم يتبعه أحد خلفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو اليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة. سمي آخر لها دبر الدنيا الدنيا ثم يوم القيامة حين تقوم الساعة تذهب الدنيا والدنيا هي اليوم الأول وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله. كان يلقي كتاب يمينه هو الرافع السعيد فله جنة وكرامة ويلقي كتابه بشماله هو الهالك وله النار يوم القيامة. يدعو في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة من يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك كله داخل في الإمام الآخر. والأصل السادس الإمام بقدر أنه علم الأشياء قبل أن تكون علمها سبحانه وقدرها فما شاء الله كان وما لم يشاء فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه. تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بيوم الآخر كما دل عليه القرآن قلوا آمنا بالله إلى آخره ولكن أمرنا من الله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم لهذه الأصول الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء العالم بأحوال عباده وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال يا رسول الله إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نفتك على كتابنا ونعمل ندعو الأمل؟ قال أعملوا اعملوا فكل ميسر لما قدر له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأشد. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك كله داخل في الإيمان بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسمع أحد غيره قال قل آمنت بالله ثم أسلم. كل شيء داخل في الإيمان كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان. وهكذا قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزلوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن آمن بالله ربا إلها وعبودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان هذا هو الهدى هذا هو العبادة التي خلقنا لها الإيمان بالله ثم الاستقامة، الإيمان بالله ربا وإلها وعبودا من حق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك. هذا كله العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن الرحيم، على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور، والقادر على كل شيء، وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا لاهن وعودا بالحق، وعليه أن ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام وهكذا الإيمان، إيمان بالله يترنم أداء فرائضه وترك محارمه ونوره عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان الله. وصفاته أسماءه توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. كل ذلك بالإيمان بالله، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ولا تعلم. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات أن الله عز وجل غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير، مفصلة في إثباتها، مجملة في نفسها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفس مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضرب لله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفي نفي موصل، لم يلد ولم يولد، لكن قليل، والغالب عن النفي الإجمال، لكن النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت فصلها في كتابه العظيم، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، والله الذي لا إله إلا هو العليم الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له السماء والارض وهو العلي الحكيم، الى غير هذا من مبين من اسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد ان يؤمن بذلك بكل ما اخبر الله به ورسوله من اسماء الله وصفاته، الوجه الذي يليق به سبحانه لا يشبه خلقه بشيء من صفاته، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليس كقدرتنا، بصره كامل ليس كدرك بصرنا، وهكذا بقي الصفات سبحانه وتعالى. وهكذا تسمع ونبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو اكمل واعظم. وهكذا موصوف بانه يد يداه مصرتان، سميع بصير وله قدم، كما الحديث الصحيح لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رجله فياتي قدما فينزوي بعضها الى بعض ثم تقول قاتل القبر حسبي حسبي. لا شك من شيء، لا مزيد له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في ذلك. ويبقى وجه ربه ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. هذه الصفات التي توصى بها نفسه نتصف بها ونقول كما قال له وجه وله يدان لهم سمع وبصر وقلم وأصابع كلها تليق بهم لا يشابه خطأ بشيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح إن نقول بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميع الكتب المفصلة والمنزلة، نؤمن بكتب الله ومنزلة عن رسله وأنبيائه وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور وإبراهيم ما سمى الله نسميه، وأعظمها القرآن وهو خاتمها، وهكذا الملائكة نؤمن إجمالا وتفصيلا. ما سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي الله نقول لله ملك لا يحصيه الا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعه على وزان الكعبه يدخلون كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون عشر ملك كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون الى ثم يحصيه من الله جل وعلا. وله ملائكة يتعرض فينا تشهدون معنا صلاة الصلوات، فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين باتوا فينا، وإلى العصر يعرج الذين فينا يقوم فينا بالنهار ينشر الليل يجتمع صلاة العصر صلاة الصبح ملائكة يتعرضون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منه يسأله ربه غالب يعرجوا إليه كيف نرتب عبادي يقول تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وما أكانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول إلا لديه رب العالمين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على أمة فجزهم بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة امل امر الخير امل عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوه الى الله وتعليم الخير والنهي عن المعروف والنهي عن المنكر الى غير هذا من الخير. وهكذا العمل لم يكتبوا كل شيء وعلينا ان نؤمن باليوم الاخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والانس الإمام يوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به يوم القيامة كله داخل في الإمام يوم الآخر الجنة النار والحساب الجزاء ترجع الكتب على الناس ونور على الصراط يوم القيامة ونور المؤمن على الصراط إلى جنة إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماته في اخر الزمان عند قيام الساعه يرسل الله ريحا طيبه تقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى الا الاشرار في حفه الطير واحلام السباع. ياتيهم الشيطان ويزيد لهم الشرك بالله وعباده غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض الرب من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما شاء من أمور الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما أساءوا. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا. قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين قسطا يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حسنا. فجميع أعمال العباد يوقفون إياه إن خيرا فخير وإن شر فخير. توصم الماضي يوم القيامة تسلم في أعمال العباد فهذا يقول ميزانه وهذا يقول ميزانه. فأما من سرق الوسيلة فهو في عيش الراجح وأما من خفف الوسيلة فهو مهم الراجح وما أدراك ما أجله. من تقرا في موازينه يعطي كتابه بيمينه، ومن هفت موازينه يعطي كتابه بشماله. والعصاة امرهم الى الله، من ماتوا على المعاصي والسيئات امرهم الى الله. من شاء سبحانه عفا عنه وادخله الجنه وصار من اهل اليمين من اهل النجاه والسعاده، ومن شاء سبحانه له النار بذنوبه ومعاصيه. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويلحق باخوانه في الجنه. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغبطون ولا يمتحنون، ففي نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب يشاء فرش، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصار. وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الآباد في النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه النهاية، هذه النهاية تجدهم بالعاقبة، أن تكون هذه النهاية على البال، وأن يوم في لحظة فلا بد منها. ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر يحب ان ياكل ويجالس الامور، فان رايه من له يعد لهذا اليوم عده، وليحرص قبل ان يهدم عليه الاجل على العده الصالحه، على الزاد الصالح من طاعه الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامه على دينه. وذلك بفعل اوامر الله وترك نواهي الله. هذه العبده الصالحه، ان تستقيم على دين الله، وان توحد ربك تخصه بالعباده، وان تؤدي فرائضه من صلاه وغيرها، وان تنتهي عن نواهيه، وان تقف عند ترك الاوامر والشعيقات. هذه العبده، العبده الصحيحه، هذه العبده التي انت مامور بها ومخلوق لها، ان تعبد ربك وحده، اشهد انه لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، وان محمدا عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بقدره وشرعه، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله تفرض عليه باخلاص له سبحانه ورغبه فيما عنده ومحبه، وتنتهي عن نواهي الله عن ايمان وصدق واخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسله، مؤمنا بان الله قدر الاقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك ان تؤمن بالقدر خيره وشره، وان تعلم ان الله علم الاشياء وكتبها، وانه خالق لكل شيء، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء الله كان. ومن الايمان اليوم الاخر الايمان ايضا بان الله ترى يوم القيامه، اذا جاء الفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه كافرون. كلا انهم عن ربهم يومئذ ان يوم القيامه لمحجوبون، وهم يرونه فيكشف لهم عن ساق وينظر اليه ويكلمهم يحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنه يرونه عن سبحانه، في الجنه يراه منه الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى. وما اعطوا في الجنه شيئا احب اليهم من النظر لوجهه، كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، حسنى الجنه وزياده النظر لوجهه. والمسلمون الذين انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنه والنار، اصله في الارض ونهايته الى الجنه. يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فهل على العبده التي هي السبب في مروره من الايمان بالله والتقوى، وعليه كذلك يتقوى الناس باعمالهم، منهم من يخطف وينجو، منهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب المعاصي. والكفار لا يمرون عليه، بل يشاقون الى النار ويحشرون اليها، كما ضيعوا امر الله وشعوا اشركوا به وكفروا به، يحضرون إليها. ومن الإمام اليوم الآخر الإمام بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا ونعيمهم بها مسرهم وصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك. منهم من يعطى زوجات كثيرات ومنهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان في الحين، كل واحد له زوجات غير زوجات من الدنيا وغير من يعطى من زوجات في الحين، كل واحد لا ينقص عن زوجته من الفرعين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة في أكثر معهم الفرعين، وفي النار أكثر لما يحصل منهم من الإضاعة لأمر الله والمعاصي الكبيرة التي نسبى بها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتهن أكثر أهل النار. قال لهم: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهن تكثرن اللعنة وتكثرن الأحسان، يعني تكثرن السب والشتم وتكثرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إذا كنا الدهر ثم رأت منه شيئا قال: ما رأيتهن خيرا قط. الرسول أهلا انكر الجميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله. وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الفرضين. المؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الفرضين، لكل واحد زوجة من الفرضين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة. لكن أقلهم من له زوجتان من الفرجين غير نصيب من زوجات المسلمين. ومن أعمال أخبار يوم الآخر أنها جنة يتزوروا فيها وأن في نعيم دائم لا يتغوطون ولا يمولون ولا يكفلون. قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تفرق. يسبحون الله وسبح الله، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تجاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تفرق. كل واحد يرى انه في نعمة ليس فيها غير من النعيم العظيم، ليس ذاك اي حزن ولا مضايق، ففي نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لاخوانه في الاوقات التي يشاء الله. ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه وينظرون الى وجه الكريم على حسب مراتبهم. كل هذا من الايمان اليوم الاخر. وله يوم المسيح يوم يجمع الله في الجنه ويزورونه وينظرون اليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق توفون أجورهم ذلك اليوم، أحد يعطي حقه، كل يعطي حقه من مسلم وكافر وآخر، ولا مثقال ذرة لا يضيع ولا مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء ان يعد العده لهذا اليوم، وان يكون على ذلك الرجل يعد العده، وان يتقي الله ويستقيم على دين الله، وان يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاه وغيرها، وعلى المراه كذلك ان تؤدي حق الله وان تستقيم على دين الله وان تفقه في دين الله وان تؤدي حق زوجها بالمعروف وان تحذر دبر العشير واذا الزوج بغير حق. وعلى الزوج يتقي الله في اهله وان يظلمهم، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فعلى الزوج يتقي الله وان يعاشر بالمعروف، وعلى الزوج ان تتقي الله وأن تسمع وتصدق في الأمر، وعليهما يتعاون على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإمام اليوم الآخر الحوض المورود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأنجز عدد من يوم السنة أنجز كثيرة يريده المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويشربون منه يوم القيامة، ويزاد عنه كفر بالله وخالف أمره، ويزاد عنه كافر لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، ويزادون عنه ويحرمون منه كما يحرم من دخول الجنة، ويزيده المؤمنون ويشربون منه من هذا الحوض المغفور. كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد صار أهل الجنة إلى منازله. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وما ذا في ذلك ففي الخلق وطول الحساب. والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم باعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل. لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب، ان الله لا يظلم مثقال ذره، ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا عبد الله حاسب نفسك، كل حاسب نفسك، انظر ماذا قدم ماذا فعل، هل أدى حق الله؟ هل استقام على دين الله؟ هل أدى واجب الله؟ هل ترك محارم الله؟ هل وقف عند حدود الله؟ هل أدى ما عليه لإخوانه؟ وهكذا الزوج حاسب نفسك، هل أدى حق زوجته؟ هل أنصفها؟ هل أدى حق والديه؟ هل أدى حق أولاده وقرباته؟ وهكذا الزوجة مرت حاسب نفسها، تنظر هل أدت حق زوجها؟ هل أدت حق والدها وأقاربها؟ كل ذلك مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا. حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليه حقوقا لغيره، أوجب عليه حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤدي. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين، وهنا حق على الجميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع، التواصي بالحق والتناصح والعطف. إن الإنسان يكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. من حق على جميع التعاون البر والتقوى، يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فالواجب على كل انسان يحاسب هل ادى الحق الذي عليه لله ولعباده. ولا شك ان من تحاسب نفسه وناقشها وجد التحصيل، فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي حقوقه التي لله ولعباده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم الله الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول: هل رضيتم؟ ويقول: يا ربنا وما لا يرضى، أعطيتنا ما لم ترضي أحدا من خلقك، ألم تستقم راجيانا؟ ألم تدخل الجنة؟ ألم تجينا من النار؟ قال: ألا وفيك أفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعد رضوانه. فضله وجوده جل وعلا. والجميع ما يقول أهل السنة والجماعة كله موزون بالكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة: على كتاب الله في القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع السلف. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون لله الله ورسول الله، هم التابعون الحق، هم القادم لشرع الله، هم قالوا هم أهل السنة والجماعة. ومن شد عنهم مخالفة هم أهل البدع. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة تختلف على 72 فرقة، على 73 فرقة، كلها من هذه الواحدة. فالفرقة الناجية هم المؤمنون وأهل السنة والجماعة، هم المستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية. وأهل 72 وتوعدوا بالنار ثم لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقلا، اتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده، وتباعدوا عن مساخطه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم في الإسلام. نسأل الله لنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعز، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحه الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في كل خير، وأن يعينهم على طيب، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ونزغات الشيطان ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة
فإنه
من العبث
الادعاء
أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر ما قال. فما توجيه؟
لا شك أن من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بني إسرائيل واليهود والنصارى ومن غيره من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم أخذوا إلى النار. ولا شك أن أكثر الخلق من النار وأقلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان وفع الله القرآن في آخر الزمان و أرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الإحرار فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار لأنهم اطلقوا على الشرك بالله وعبادة غيره فعليهم تقوم الساعة نسأل الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله نسأل الله السلامة. وأما قول بأن جميع الأرض النار هذا الباطل بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة فإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره لكن في آخر الزمان اعترك الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة نسأل الله وهم من أهل النار نعم.
وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة
أما قبل الإسلام قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكل آمن بالرسل الماضيين فهو من الجنة من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح جميع الرسل فهو من الجنة إذا مات على ذلك أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلونها إلا من أبى لأن الرسول من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من أمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أهل النار فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابع هذا من أهل الجنة أما من بلغه خبر وكفر به ولم يؤمن به فهو من أهل النار أما من لم يقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات لم يسمع بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل الجنة نسأل الله السلامة وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار نسأل الله السلامة هو مثلهم لم يكفر الكفار هو مثلهم لا بد من تكفير الإيمان بالله وتكفير من كفر به ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر ما من دون الله حرم له ودمه حسابه على الله ويقول جل وعلا من يخلو بالطاغوت ومن بالله فقد استنكر العروه والصالح فصام لها والله كما عليم فلا بد من الايمان بالله وتوحيده والاخلاص له والايمان بايمان المؤمنين فلا بد من تكفير الكافرين الذين بلغتهم الشريعه ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم من بجد اليوم وقبل اليوم بلغتهم رساله الله ولم يؤمنوا فهم من اهل النار
سائل يقول هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة فما الصحيح في ذلك
لهم أشياء غلطوا فيها حجر النووي وجماعة آخرين لهم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة وهم من السنة فيهم لم يسلموا دين ولم يحرروه هم أمثالهم غلط
سائل يقول كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين وإذا كانوا أطباء أو مرضى وإذا كانوا زملاء في العمل
من أعلى بدعته يجب وجب أجره من أعلى بدعته من الغلو في أهل البيت والرافضة وأهل البيت أمور الصحابة هذا يهجر لأن عبادة أهل البيت أمور الصحابة كفر ورد عن الإسلام من أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في الوظائف. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعلم على سوء السبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي إنسان أفضل قال أن تقرأ السلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ولم تعرفه. من أظهر الإسلام هو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أحد كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة استحق الغيب عليها حتى إذا من قبل الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وسب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إلغاء ما الله عنها المنكر. إذا كان دخل بأمان كم بأمان وعهد لا بأس يعطى العلاج وينصح وعلم يدعى إلى الله. أما كان حمديا لا يعطى العلاج بل يقتل حمديا مقابل. قلت إذا كذا من ناداه بأمان عنده لو عالجه المستشفيات وراد الدواء ناداه تحت الأمان حتى يقام عليه الحمد لله.
سائل يقول هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟
نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من تبلغ الدعوة فهذا لا يقال مؤمن ولا كافر ولا يعامل مع المسلمين، بل أمره إلى الله ثم قيامه وغاب أهل الجهل ما بلغته الدعوة، هؤلاء امتحان يوم القيامة فبعث الله إليهم فنقم من النار ويقال ادخلوا فمن أجاب صار علي فضلا وسلاما ومن لم يأب يجب وجه النار. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله. نعم.
سائل يقول بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟
دعوة المياه لا من الكهانة، تدرك في الأماضات المياه في الأراضي تدرك في علامات الأماضات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون لها أمارات كما ذكر المقيم رحمه الله وغيره لها أمارات يعرفوا بها مواضع المياه.
سائل يقول بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف.
السلف هو أهل السنة والجماعة، السلف هو أهل السنة والجماعة، الانتساب إليهم لا بأس بالحق من أهل المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة من أتباع الصحابة من أمم الله واليوم الآخر ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل، يعني يكتفي على الصدق أن تكون دعوة لأهل النفس حتى يصل.
سائل يقول ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟
حديث صحيح، خلق آدم صورته مسمعا مسيرا أن يتكلم لا عين ولا يد ولا قدم، وليس معناه المتابعة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا له وجه له يد له قدم يعلم ويسمع ويبصر، كما هكذا قال اهل السنه كاحمد واسحاق وغيرهم رحمه الله عليهم.
سائل يقول هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟
يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب يحذر كلامه، وليس هذا بعلم، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، والاستغاثة بالجن والدعاجن لا يشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن فزادهم رهقا. كان كثير من الأعراب الجاهلية تعبد الجن وتستعيد بهم وتخافهم. الواجب على المؤمن ان يحذر ذلك، وان يثق بالله ويعتمد على الله ويستعين بكلمات الله في الامات ليلا ونهارا من شر ما حصل، ويقين الله شره، يقول اعوذ بكلمات الله في الامات من شر ما حصل في ليله ونهارا في اي منزل في اي مكان، اعوذ بكلمات الله في الامات من شر ما حصل، وكلها ثلاثه واكثر دائما صباحا ومساء، ويجيه الله من جميع. وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع كل شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبحانه برا صباح ومساء خير الأسباب العائشة من كل شيء، هكذا دعاء صلى الله عليه وسلم صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر وعند المغرب ما أسباب السلام من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من فعل كلام الرجل، لا من دعاء الجن ولا من عز بعيد الله ولا من غير هذا من سائر السلام المنكر، ولا يسلم العلوم بقول ساده لسانه، بل يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والله يقول في الكتاب العظيم: ما يلزم من قول الا لديك رقيب عتيد، هو مسؤول عن كلامه، فليحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه والسب دعاء الجن، توسل بالمخلوقات الى الله، كان يتوسل بالنبي او جاء النبي او عبد النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بدعاء الدعاء دعاء الله والتوحيد، توسل بالامام سبحانه كذا الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسلم ايماني بك بمحبتي لك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصله الرحيم باداء الامانه، توسل باعمالك بالاصحاب الغار، توسل الله باعمالهم الصالحه فانجاهم الله وفرجهم الرسل. اخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه من قبل نعم دعاه النبي في المطر الى غار فدخلوا فيه من اجل المطر والليل يبيتوا فيه، فانزل الله صخره فتح راجل على جبل فسدد عليه الله ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا ما بينهم: لن يخلص من هذه الصخره الا ان تدعو الله لصالح اعماله، فتوسل الله لصالح اعماله فأنجاهم الله لها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت الآخر قبله ما أهلا ولا معنى قبل قليلا يعني الحليم يا والدين، من حادث الزاجه صبر أبوه الليل في حلم العلم، فكان يأتي بالحليم يسقي أو والديه قبل أهله، فلعب طلب السير ذات ليله تاخر فجاءهم فوجدهما نائمين، فكان يقضى هما وبقي والد القلعه ينتظر ايقاظ هما، والصبيه عنده يتوارون يريدون من شده حبه والديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر فسقط. ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما هو فخرج الصخره بعض الشيء، لكن لا يستمع الخروج. ثم قال الثاني: اللهم انه كان ذات عم من احب الناس اليه فروتها عن نفسها يعني سنه فابت عليه، فالم فيها سنه شديده يعني حاجه، فجاءت إلى تقوم الرزق والحاجة سد الحاجة، فقال: لا حتى تبكي من المسجد، يعني حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة صلح. فلما جاء فلان إليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تحفظ مخاطر إلا بحق. وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 20 دينار 20 دينار. فلما قال اتق الله ولا تحفظ مخاطر إلا بحق خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال يا هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يعني تركت الدينار وتركت الذهب خوفا منه فافرج عنا ما يعني. ثم رجع فصخر قليلا لكن لا يستطيع الصبر. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا عمال عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له الحق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنت ضد مجيء يا أبي الحق. صار الصرفية تجي كرام الإبل وباقي لها آصع من شعير أو من يورة أو من أرس. فلما هذا لما تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق فجاء بعد مدة قال يا عبد الله اعطني حقي دخلت عندي عقد ما اعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كلهم كله الابل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقك ثمرت كلها. فقال يا عبد الله لا تستحسن. قال لا استحسن هو من حقك خذ. فاستاقه كله استاق الابل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل اللهم ان كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ثم فرج الصخرة وخرج لأسباب أعماله الصالحة التي توسل بها إلى الله عز وجل فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها من الشدة. فاستوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة. وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأن تؤمن باليوم الآخر كلهم وسيلة إن شاء الله. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما توسل بالمخلوقات لا بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان هذا وسيلة خاصة ما تنفع عند وسيلة شرعية. نعم.
سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟
كلهم عندهم نقص. جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه كتاب السنة في توحيد الله والإخلاص والإيمان واتباع شريعته وعلى إخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن يحذروا مخالفة الأمر أينما كان. وعلى دعاة جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها أو الصلاة كل هذا من المنكرات والصغار بها من الشرك الأكبر. فعليه يحذر ذلك لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير منه ينفع الله بالناس لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة. يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم ويجيبهم.
سائل يقول روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال هذا صحيح وأن نقوله في التشهد؟
فالمشروع أن يقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فنقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا. علمهم أنهم يسافرون كتبوا في بلاد بعيدة فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يدعون له السلام عليك هي دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي هو معنى يدعونه يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك، ودعاء له سبحانه ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. وما قال مثل دعاء مثلا السلام عليك وعلى عباد الله أساء أهل النبي ورسول الله فلا بأس، لكن أفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومدى على ذلك على
السلام. سائل يقول هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟
الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم الشهر ويعم الحرر ويعم السيارة ويعم البعير ويعم كل شيء. يا أيها الخلوق السلمي كان في الإسلام كله، فالعبد عليه أن يتقي الله في كل شيء ويسلم الجهو الله في كل شيء، مو بالمسجد بس، في مسجد وبيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي الأسواق مع إخوانه في محل البيع والشراء يبيع كما شرع الله ويحذر الهدى ويحذر الكذب ويحذر الرياء الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين عام في كل شيء، في معك في كل شيء، في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين مو بس المسجد. هذا يقوله الضالون والعلمانيون دعاة الضلالة دعاة الإلحاد، الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن نستعين بدين الله في كل شيء. المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يختص في البيت ولا في المسجد ولا في السفر ولا في الحضر بل في جميع الأشياء. عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي هي عن محاله وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان.
سائل يسأل فيقول ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
بينه النبي صلى الله عليه وسلم مستقيمون على دين الله، سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وسلموا لله واستقاموا على دين الله إنما كان في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات، ومن صفاتهم لا يستحقون ولا يكسبون ولا يتطيرون، لا يستحقون إلا يطلب من يقيهم ولا يكسبون ولا يشفعنا التحريم، هذا لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بشيء من الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء من أسباب الأخرى، فيستغنى لا يطلب من يقيهم ما يقول يسال خطئهم، وإذا دعت الحاجة لا يخرج ذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا شيء توى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث كية نار أو شطة في محيا أو شربة في عسل، وما أحب أن أستوي، قال وأنا لهم مثل عن شيء فكي أهل الطب، إذا كشف طب آخر فأولى، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. لا بأس، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل إذا كشف سبب آخر فهو أفضل، إذا كشف ينطق بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفع لا بأس.
سائل يقول لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل لإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، أما الحكم في هذا كله؟
أما الغناء في العيد العرس من النساء بالدفوف، هذا من إعلان النكاح مشروع، ضرب الدف للنساء خاصة يشبه اختلاط في الأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي ويحضره أزواجه وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، ليس في محذور، ليس في غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحنة والعداوة بدون طبل وبدون منكر عفن عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان، ويسبب الشحنة فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وأشعار طيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعو إلى الخير يجوز وكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير وكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشرع حكمة. وقال لحسان: اهجوا كفار، والذي سيد نفسه والذي سيد انه لا اشد بعد الموقع النفس. وقال: اللهم ايده بروح القدس. كان يعجبهم حسان فاشعاره عظيمه طيبه، وهكذا عبد الله بن رباح كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين. ومن الشعر نونيه ابن القيم التي هي من اعظم الشعر ومن امتع قصيده طيبه عظيمه نافعه، نونيه القحطاني قصيده طيبه نافعه في العقيده، هكذا الاشعار الطيبه التي فيها الدعوه الى الخير والى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، هذا طيب في العرس غيره. اما يقول شاعران او اكثر يتنحرون يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر، او يسب اهل قبيله هذا وقبيله هذا منكر، فاذا كان الشعر ما ينفع الناس في الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال بر الوالدين صله الرحم طاعه الله ورسوله طاعة ولا تقومه المعروف حذرا مما معاصي الله، طيب له أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغني في العرس وزارها الله أو الشاعر الذي من الأشعار الطيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان غيبة فلان وذنب فلان ومدح فلان لإثارة الشحناء والعداوة والبغضة بين الناس، هذا مو كذلك. نعم. نسأل الله العافية.
سائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟
النياحة لا في النياحة، أخذ جلس في البيت يزورهم يعزون الناس، لا جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزور أهل قاربه وغيرهم من المعزين، لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام الميت يذبحه للناس أو يسلم طعام الميت، لا هذا بدعة، لكن إذا جلس صاحب البيت في أوقات مناسبة من المغرب بعشاء أصبح أو غيره ليزوره إخوانه في المعزوم فلا يشق عليه، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد، كفى ذلك.
وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟
في الصحف فيما بعد الأغاني المشدد كثير والشارع تخدم والنفقات الطائرة بلا حاجة، ولا لو كتب صلى الله عز وجل فلان في ميته غفر الله له لا يكفر، لكن بلغ غني ان يشكو في كل تركه اولى، لكن في كل يكتب له كتابه بهاله اليه فرقيه يكتب، اذا كان في جريده ما شبه النفقات ليس من النعي الذي نهى النصر، النهي نعي نهى النصر، سواء كان اهل الجاهليه اذا مات ميت اركبوا انسان يطوف بالقبائل ينعى من الجنوبيه في القبائل في عمل الجاهليه، أما إذا كتب كتاب مع الجيل أو كتب في جريدة اسم الله على هذا فلان لا بأس، بس إذا كان كلم في مأونة ينبغي تركه، لأن رسلها عن إضاعة المال، قال في إن إضاعة المال يكفي كتابة خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي.
سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
من أهل السنة والجماعة إمام عذاب القبر النعيم، الميت إما ينعم وإما يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من ديار الجنة وإما حفرة من حفرات النار، فالمسلم يؤمن بهذا. قد أطلع الله نبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كما يتنزه الموت. أعيد السؤال، أعيد السؤال، نعم أعيد السؤال.
يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
مثل ما تقدم، يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله جل وعلا: النار في أهل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هكذا الميت من الصالح يلعن في قبره وغير الصالح يعذب، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم.
سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟
لا يكفي المعتقد عن العمل، لابد من العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله ويعيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا ولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم.
سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا يسر تلتفت إلى من في البصر، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر مع الحسن، مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والأرض الحسنة وجعلهم من أبي الحسنة. فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، فاستمر على ذلك ولا تتبع إلا من تبصر لك، عليك بالحكمة، قال الله ورسوله وقاش من وضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور وعدم الرفق وطيب الكلام.
سائل يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: تذكر النفعة الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
هذا ليس بشرط، الصلاة غلبي يعني تعظم الفرضية والجلوب عند إتباع الناس الذكرى، إنه أمر بالتذكير عسى أن ينتبه، ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن سيذكر والدفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى تكون وجوب أشد، تكون فائدة أعظم، يرى أنه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم أن يتضاعف ويقرأ ويكبر. نعم.
يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
لا في هذا، لكن ما هو معنى أن الإنسان يترك هذا هو العصر الذي يترك ولا يهوى أنا في شح مطاع في هوى متبع في ذي، لكن ليس العصر الذي يقف في لسان الدعوة وعليه بنفس الله الحمد لله الدعوه مسموعه ومفيده ونافعه وفيه ما يستجيب له. فهذا يدعو الى الله ويحذر في الحال المطاع الفضاء المكتب ويحذر بنيه المكتب لكن لا يقف عن الدعوه الا اذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوه ويعاقب عليها ولا يشبه لها ان يدعو احد الاخوان ولا هو معروف ولا يحذر كائن الى اي نفس ولا يشبه هذا وقت الحمد لله من اظلم ان المنكر ولا الدعاء من الله ولا يسمح لهم دون الله. هم بعض الناس قد يخطئ قد يوقف لاجل الخطا في بعض المسائل ما يمنع من هذا الانسان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. واذا منع احد او وقف احد لاجل انه حاد عن السبيل في بعض المسائل او اخطا في بعض المسائل حتى يتادب حتى يلتزم هذا من حق ولاه الامور ان ينظروا في هذه الامور وان يقف من لا يلتزم بالطريقه التي يجب اتباعها وعليه من يحاسب من حد على الطريقه فيستقيم هذا من باب التعاون على الرواد. عليها على الدوله ان تتقي الله في ذلك وان تتحرى الحق في ذلك وعليها ان تاخذ راي اهل العلم وتستشير اهل العلم عليها ان تقوم بهذا المجلس ولا يترك الحبل على القاعده ثم شاء يتكلم لا قد يتكلم لا يدعو الى النار قد يتكلم اناس يشر الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدوله ان تراعي الامور بالطريقه الاسلاميه بالطريقه المحمديه بمشاوره اهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. واذا وقع خطا او غلط فلا يستنكر من يستمني الغلط لكن الداعي قد يغلط والامر الناهي قد يغلط والدوله قد تغلط والقاضي قد يغلط والامير قد يغلط كل قد يخطا من بني ادم خطا لكن المؤمن يتحرى الدوله تتحرى والامير يتحرى والقاضي يتحرى والداعي الى الله يتحرى والعلماء هم يتحرى وليس معصوما. فاذا غلط من عيوب بن عباس من عباس على خطا ووجه الى الخير فإذا عانى فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التعذيب أو السجن ما يمنع العلاج إذا عانى الحق وعانى الاستجابة ومن أجاب قبل الحق فالحمد لله. هذا يجب منعه يجب على الدولة أن تمنعه يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور نصر المغنيين منع نشر الدعوة إلى باطل على الدولة وعلى أهل الحزب أن يقوموا في هذا وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا ويبلغوا الدولة ما وعلى وزارة الإعلام أن تجتني ذلك وأن تحرص على نشر الحق سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على المقاعين والناس الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما أمر الله ويحذروا ما حرم الله وعلى الدولة أن تقوم بذلك وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا بذلك وأن يتعاونوا بذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ.
ستر الله حياتكم وضاعف مثوبتكم. ونذكر الإخوة بموضوع ندلة الأسبوع القادم إن شاء الله آداب الفتوى وخطر القول على الله بغير علم يشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح الخزان الخزان الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم الشيخ صالح العزيز محمد آل الشيخ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.